أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله: قال: وبنت جحش ثم بدر الموعدي وبعدها الأحزاب فاسمع واعددي. تقدم في الدرس الماضي ما يتعلق بزواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، وذكروا أن زواجه بها كان في السنة الثالثة أو في السنة الخامسة. ثم ذكر، قال: ثم بدر الموعدي، ذكر هذه الغزوة التي يقال لها غزوة بدر الموعد. وسبب هذه الغزوة أن أبا سفيان كما ذكر ابن إسحاق بعد انصرافه من غزوة أحد أمر مناديا ينادي الموعد في العام المقبل. ومعلوم أن غزوة أحد كانت في السنة الثالثة من الهجرة، فقال لهم الموعد بدر في العام المقبل، فذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى الموضع الذي وعدهم أبو سفيان فيه ومكث فيه 3 ليال، وأن أبا سفيان جاء ثم رأى أن الأرض مجدبة، فقال لهم: أرى أن ترجعوا في وقت الخصب حيث تشربون، ترعون الشجر وتشربون اللبن. فرجعوا فسماهم أهل قريش بجيش السويق، قالوا: أنتم ذهبتم تشربون السويق، أنتم ذهبتم تشربون السويق، تعييرا لهم. هذه القصة ذكرها ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام بدون إسناد، هذه ذكرها ابن إسحاق في السيرة كما في السيرة سيرة ابن هشام بدون إسناد، فليس هناك مستند صحيح لهذه الغزوة التي يقال لها غزوة بدر الموعد، لأن حصل التواعد فيه، ويقال لها بدر الثالثة، عندنا بدر الأولى التي لم يحصل فيها قتال، وبدر الثانية وهي بدر القتال، وهذه تسمى بدر الآخرة أو بدر الثالثة، يقال لها أيضا بدر الموعد. وكان ذلك في شهر شعبان كما ذكر ابن إسحاق، وقيل في شهر ذي القعدة كما ذكر الواقدي وابن سعد، لكن كما تقدم ليس هناك سند صحيح في إثبات هذه الغزوة. قال رحمه الله: قال: وبعدها الأحزاب فاسمع واعددي. الغزوة التي بعد هذه هي غزوة الأحزاب، ويقال لها غزوة الخندق. الأحزاب جمع حزب وهي الطائفة، فقيل لهذه الغزوة بأنها غزوة الأحزاب لتجمع الطوائف على قتال المسلمين، وهم قريش وغطفان واليهود ومن تبعهم. ويقال أيضا لهذه الغزوة بأنها غزوة الخندق، وذلك لأجل الخندق الذي خندقه المسلمون على المدينة النبوية، فلها تسميتان هذه الغزوة، يقال لها غزوة الأحزاب لتجمع الأحزاب وهم طوائف الكفر من قريش وغطفان واليهود ومن تبعهم، ويقال لها أيضا غزوة الخندق لأجل الخندق الذي حفروه حول المدينة النبوية. وكان وقت هذه الغزوة فيه قولان: القول الأول أنها في السنة الخامسة من الهجرة، هذا قول ابن إسحاق، وعليه أهل المغازي، وعليه عامة أهل المغازي وأهل التحقيق من أهل العلم. والقول الثاني أنها كانت في السنة الرابعة، وهذا قول موسى بن عقبة ومال إليه مالك والإمام البخاري، لكن القول الأول هو المشهور عند أهل العلم، وهو الذي يرجحه أهل التحقيق، أن غزوة الأحزاب كانت في السنة الخامسة من الهجرة. وسبب هذه الغزوة غزوة الأحزاب فيما رواه ابن إسحاق بإسناد مرسل أن سبب هذه الغزوة أن كبراء بني النضير الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ذهبوا إلى كفار قريش وحرضوهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لهم نحن معكم، فاستجابت قريش وذهبوا إلى غطفان قبيلة كبيرة من قبائل العرب حرضوهم وقالوا نحن معكم فاستجابت، فجاءوا بجموعهم، خرجت قريش مع الأحابيش وجاءت غطفان فكانوا عددا كبيرا في قرابة 10,000. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بخروجهم من المدينة ندب أصحابه وشاورهم، فذكر أهل المغازي وليس له سند صحيح أن سلمان الفارسي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق حول المدينة، فاستحسن ذلك المسلمون وشرعوا في حفر الخندق مسرعين خوفا من مباغتة العدو لهم، فحفروا الخندق ولقوا مشقة شديدة في ليالي باردة مع ما كان عندهم من الفقر والجوع، وشاركهم في حفر الخندق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعل ينقل يعني يحفر وينقل التراب ويعمل ما يعمل الناس وهو يرتجز بأبيات قالها عبد الله بن رواحة: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إن أرادوا فتنة أبينا، فجعل في آخر البيت يمد صوته أبينا أبينا. وهكذا كانوا يرتجزون بقولهم نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. فلقوا مشقة شديدة وشاركهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنهم كانوا إذا عرضت لهم صخرة كبيرة في طريق الخندق استعانوا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث جابر. وهكذا حتى تم حفر الخندق، عملوا خندقا حول المدينة من الجهة الجنوبية، يعني فالمدينة محاطة بحرتين، وفي الجهة الغربية والشمالية جبل أحد فهو محصن من هذه، لكن الجهة التي تقابل مكة كانت أرضا فضاء، فحفروا الخندق هنالك وحرسوا، وكان عدد المسلمين 3,000، كان عدد المسلمين 3,000، فحفروا الخندق وحرسوا الخندق. الخندق عبارة عن حفرة حفروها حتى لا يسهل على المسلمين الهجوم على المدينة بخيلهم وركابهم وجيوشهم، وهم كانوا عددا كبيرا. فعسكر المشركون حول المدينة من جهات، ثم حصلت شدة عظيمة لأنهم في حصار وفي جوع وفي خوف، ثم زاد الأمر سوءا أن بني قريظة إحدى طوائف اليهود التي بقيت في المدينة، لأن كما تقدم أول طوائف اليهود الذين أجلوا بنو قينقاع ثم بنو النضير، بقيت طائفة من طوائف اليهود وكانت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهود ومواثيق، فنقضوا استغلوا هذه الفرصة وجود هذه الأعداد الكبيرة من الجيوش، فطمعوا في هزيمة النبي صلى الله عليه وسلم فنقضوا العهد. فكان كما قال الله: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فحصل ما ذكره الله سبحانه وتعالى، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الزبير وغيره يتثبتون من خبر بني قريظة هل فعلا نقضوا العهد، فوجدوهم على الوصف يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويتوعدون. ففي هذه الأثناء أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يتخبر خبر القوم وهم الأحزاب الذين قد أحاطوا بالمدينة، ففي ليلة باردة وهم في خوف ورعب وشدة برد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يقوم فينظر خبر القوم ثم يعود وأرجو أن يكون رفيقي في الجنة؟ فسكت القوم من شدة الجوع والبرد والخوف كما في حديث حذيفة. فقال: من يقوم؟ أعاد هذه المقالة فسكتوا. أعادها للمرة الثالثة فسكتوا، ثم قال يا حذيفة قم، قال حذيفة فلم يكن هناك بد من الاستجابة، فقام حذيفة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ادخل فيهم ولا تحدثن شيئا حتى ترجع إلينا. فدخل في الظلمة، يعني نزل من الخندق ووصل إليهم، قال فرأيت أبا سفيان يصلي بنار والريح لا تقر لهم نارا ولا خيمة ولا بناء. ثم قال أبو سفيان يا معشر قريش، لينظر امرؤ كل امرئ من جليسه، أراد أن يتكلم لكن يقول لا يكون هناك مندس بينكم. فبادر حذيفة، وهذا من ذكائه رضي الله عنه، إلى أن أمسك بيدي جليسه وقال له من أنت؟ تفاجأ هذا الجليس، قال أنا فلان ابن فلان. فأمن ما سيسأله من أنت؟ قال أنا فلان ابن فلان. فقال أبو سفيان يا معشر قريش إنكم لستم بدار حرب أو كراع، لستم بدار مقام، ما بقي لنا كراع أو كذا، ولم تبق لنا الريح بناء ولا خيمة ولا نارا، أرى أن نرتحل. قال وإني مرتحل. فقام على ركابه ويعني مشى، ثم انصرف القوم، فنصر الله سبحانه وتعالى المسلمين بالريح وبالجنود. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود إذ جاءتكم ريح. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليها ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. فأرسل الله عليهم الريح وقذف في قلوبهم الرعب وأنزل جنودا من عنده سبحانه وتعالى، فكان النصر حليف المسلمين، وكانت لهذه الوقعة أو لهذه الغزوة الأثر العظيم في حصول الهيبة والنصر للمسلمين. فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغزوكم بعد عامهم هذا، وإنما نحن نغزوهم. وفعلا لم يحصل للمشركين بعد هذه الغزوة أن غزوا المدينة، بل صار النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يصل إلى ديارهم وهو الذي يغزوهم، فكان نصرا نصر الله عز وجل به عباده المؤمنين. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.